أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كما أخرج الحاكم الحسكاني في شاور التنزيل بسنده عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مسنده إلى صدري، فقال: يا علي، أما تسمع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هم أنت وشيعتك موعدي موعدكم الحوض، إذا اجتمعت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الأداة الثانية من أدوات المعرفة، ألا وهي أداة العقل. وقلنا أن العقل يقوم بمجموعة من العمليات، مجموعة من الأدوار. الدور الأول الاستنتاج، ووضحنا مقصودنا من ذلك. ثم جاءت مشكلة الدور وعالجنا هذه المشكلة. انتقلنا إلى العمل الثاني للعقل، وهو إدراك المفاهيم الكلية. وقلنا بأن العقل يستطيع أن يدرك الأمور أو المفاهيم الكلية التي لا تأبى الصدق على كثيرين. وقلنا أن المقصود من الكل هنا الكل المنطقي لا الكل العرفاني. وبحثنا هذه المسألة وهي مسألة كيف يدرك العقل هذه المفاهيم الكلية. قلنا توجد نظريتان: نظرية التجريد والانتزاع، ووضحنا هذه النظرية، وحاصلها أن العقل يستطيع أن يدرك الشيء المشترك بين الأفراد ومع حذف الخصوصيات، وينتزع ذلك الأمر المشترك، وبالتالي يدرك هذا المفهوم الكلي، وهو تسمى نظرية التقشير. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية التبديل. نظرية التبديل هذه النظرية هي نظرية حققها صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، حيث أشار إلى أن إدراك المفاهيم الكلية لا يكون إلا من باب تبديل المعرفة، يعني الانتقال من المعرفة الحسية ومن ثم إلى المعرفة الخيالية ومن ثم إلى المعرفة العقلية، وتسمى نظرية الارتقاء، لأن الإنسان يدرك البعد الأمر الحسي ثم ينتقل إلى وجوده المثالي ثم ينتقل إلى وجوده العقلي، للنفس ارتقاء. ومن هنا الإنسان في حاصل نظرية ملا صدر عليه الرحمة أنه يرتقي إلى العلم، لا أن العلم ينزل إليه أو يهبط إليه، فتسمى نظرية الارتقاء كما سيتضح إن شاء الله. ما هي حاصل هذه النظرية؟ هذه النظرية تمر في مراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة الإحساس، المرحلة الثانية مرحلة الحظ، المرحلة الثالثة مرحلة إدراك مفهوم كلي. وطبعا نحاول نقتصر على هذا المعنى، وفي شيء زوائد حاول نستلهمه من بحث آخر، ولكن لابد أن يكون في الحسبان بأن هذه نظرية من النظريات الراقية جدا لملا صدر، واللي يحتاج لتتبع في كلماته، خصوصا على مستوى بحث الأسفار، خصوصا في الجزء الأول، خصوصا في الحواشي اللي ذكرها الأعلام بتوضيح هذه النظرية أو لمناقشتها مثلا. ولكن بهذا المقدار نكتفي بما طرحه المصنف. المرحلة الأولى، تعال كيف نبين هذه الخطوات التي يمر عليها العقل البشري أو الذهن البشري للإدراك لكي يصل إلى إدراك مفهوم كلي. أولا نقول إذا أطل الإنسان، الآن نجيب مثال لطيف، يقول الآن لو إنسان جاء إلى بحيرة حولها أشجار، الماء صافي، الهواء لطيف، الأشجار خضراء، الأرض خضراء مثلا، على كل حال يعني منظر جميل تميل إليه الناس، ترتاح إليه الناس، يجد صور بهية خلابة تهز أو تهتز لها الروح، تهتز لها مشاعر الإنسان وما إلى ذلك. فالإنسان ينظر إلى هذه المناظر، فرضا يسمع تغارير البلابل والطيور مثلا، يشتم روائح زكية، لاحظ يلامس مثلا الأشجار والورود، حيث أن كل حواسه تشتغل، لاحظ يتذوق مثلا بعض المأكولات الموجودة، عشان لا نقصرها على حاسة البصر، يعني كل الحواس هي منافذ لالتقاط الصور الحسية، لاحظ فهذه الصور المدام هذه الصور الواردة إلى الذهن ما تسمى صور حسية، ولكن بهذا القيد تسمى صورا حسية، يعني هذه الصور ترد إلى الذهن الآن وتسمى صورا حسية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ارتباط الحس بها، يعني لا زال الحس مرتبطا بها، يعني لا زالت العينان تنظر، لا زال السمع يسمع، لا زال الذائقة مثلا تتذوق، الشامة تشتم وما إلى ذلك. فإذا الصورة الحسية وما إلى الصورة طبعا أعام، يعني الصورة الحسية أعام، يعني حتى الصور اللي ترد من السمع وكذا تسمىهم صور حسية، ليس الصور الحسية فقط اللي تأتي عن طريق العين، وبل ولا صلاح آخر أعام الصور الحسية تشمل حتى الصور الخيالية حتى الصور العقلية، يعني أعام من كونها صورة هندسية وما إلى ذلك. فشاهدي ما دام البصر السام كذا كذا هذه مرتبطة بالأمر المحسوس تسمى ماذا؟ صورا حسية، فهذه مرتبة الإحساس. العضيات المرحلة الثانية، واضح الآن معنى مرحلة الإحساس المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لا، عندما نعطل الحواس، عندما نعطل ماذا؟ الحواس، أو لا ننقطع عن ذلك المنظر الجميل، ذاك تلك الحديقة الغناء الخلابة البهية ذات الصور البهية وما إلى ذلك، جئت إلى البيت مثلا، الآن أبدأ أتخيل وأتذكر ماذا؟ تلك الصور، لأن هذه الصور الآن اختزنت عندي، حفظت في الحافظة، الآن أنا أستذكر وأسترجع تلك الرحلة الطيبة مثلا، رحلة إلى ذلك المكان، أتذكر الأشجار، أتصور الأشجار، أتخيل الأشجار، أتخيل الماء، أتخيل المناظر الأخرى وما إلى ذلك. لاحظ، فهذا التخيل أو هذا الأمر، هذه المرحلة نسميها مرحلة الصور الخيالية وما إلى ذلك، هذه نسميها الصور الخيالية. هذه الصور الخيالية إذن تلك الصور التي يعني التي اجتررناها إن صح التعبير من خزانة خيال، الخيال له خزانة الحافظة، أنا الآن أخذ وأستلهم هذه الصور وما إلى ذلك. لاحظ، خب على هذا يأتي المصنف لذكر الفروق القائمة بين ماذا؟ ذكر الفروق القائمة الحين يجي هذا الكلام، الآن يجي الآن يذكر الفروق بين الصور الحسية والصور الخيالية. واضح لأن ثلاث الفروق. الفارق الأول اللي حنت تقصده، الفارق الأول هو هذا، أولا الفارق الأول يعني قبل الله، الفارق الأول أن الصورة الحسية تكون عند الإنسان أوضح من الصورة الخيالية، هذا فارق واضح وجداني، يعني كنت لما تلاحظ الصور بعينك بسمعك كذا تكون شكل واضح وتحس بها وتشعر بها أكثر من كون ماذا صورة خيالية، ربما تفتقد بعض اللون الباهي، أو مثلا تفتقد بعض الأمور فيها، أو تفتقد وما إلى ذلك. هذا إذن الصورة الحسية، تفارق أول الصورة الحسية التي قلنا هي تكون ما دام الحس ماذا يعمل مع تلك المحسوسات، مرتبط بتلك المحسوسات. الصورة الخيالية تكون بعد انقطاع الحواس عن تلك المحسوسات. أول فارق هو هذا المعنى، بأن الصورة الحسية أقوى وأوضح من الصورة الخيالية، هذا أولا. ثانيا، الصورة الحسية لا تدرك إلا بحاط شرائط، لابد أن تتوفر مجموعة من الشرائط لكي ندرك، لكي ندرك البحيرة والأشجار التي حولها، لابد أن يكون هذا قريب إلى إلى هذا الأمر المحسوس. أما إذا كان بعد مفروض ما أقدر أشوفه، لابد أن لا يكون بيني وبينها مثلا حجاب مانع، مو صحيح؟ على كل حال هناك شرائط، كذلك الأمر المسموع ما يكون مثلا عندي خلل في إذني، أو بعد مفرط مثلا ما أسمع وما إلى ذلك. فإذا لكي تتحقق الصورة الحسية لابد ماذا؟ من توفر مجموعة من الشرائط التي يجب أن تتوفر لمعرفة هذا أو لإدراك هذه الصورة الحسية. على عكس ذلك الصورة الخيالية، الصورة الخيالية لا، ليس بالضرورة، أنا أصلي الصورة الخيالية أصلا لا ترتبط بهذه الشرائط، ما تحتاج إلى مثلا شرائط وارتفاع موانع، أبدا أبدا. متى ما أحببت أن أسترجع تلك الصورة أسترجعها من دون حاجة أن تكون هناك مسافة معينة، ولا ضوء معين، ولا ارتفاع حاجب معين أو مانع معين وما إلى ذلك. هذا هو الفارق الثاني. الفارق الثالث اللي احنا ذكرناه تقريبا، وهو مسألة أن الصورة الحسية تدور مدار ارتباط الحواس بالمحسوسات، نسميها صورة، بالأصطلاح نسميها صورة حسية. لكن إذا تعطلت الحواس، ذهبنا عن ذلك المكان الذي نحن أحسسنا فيه بعض الأمور مثلا، هذه بعد لا تسمى صور حسية، بل تسمى صور خيالية. ومن هنا يرتب هذه النتيجة بشكل مختصر، يقول بأنه أنا مثلا الصوت الغائب مثلا، لاحظ، أو صورة الشيء المعين، وإذا أريد صوت نفسه ولا بد ان يحضر نفس المتكلم. اما اذا صورة الصوت اخذها من الخيال، اتذكر صوته حسن او غير حسن، قوي او غير قوي مثلا، بينما اذا اريد نفسه يحضر الصوت لا، ما يحضر من الخيال، يحضر من نفسه، يعني الارتباط بالحس والاستماع الى صوته وما الى ذلك. خب هذا على مستوى الصورة الخيالية، واضح الان؟ الصورة الحسية ثم الصورة الخيالية، هذا كلها مقدمة لفهم النظرية. الأمر الثالث هو أن الإنسان إذا استحضر الصور يجد هناك صور متشابهة أو متماثلة في ذهنه، فيستطيع أن يميز بين ماذا؟ بين الأمور المشتركة وبين الأمور مختلفة. هناك أمور مشتركة بين هذه الصور الآن المخزونة عندي، وبين وأمور ماذا؟ مشتركة فيما بينها. فالصورة إذا أخذ الإنسان ذلك تلك الأمور المشتركة وترك الأمور المخصصة في ذهنها، أو الأمور المخصصة أو الأمور المختصة بعبارة أدق، نقول أنه أدرك صورة ماذا؟ عقلية. لاحظ مثلا الآن شاهد عام حسن وباكر وفلان وفلان، ثم صارت عنده الصور ماذا؟ في الخيال، ثم بعد ذلك قام بدراسة صح التعبير، بجولة في تلك الخزانة، فلاحظ أن زيد وعامر وباكر وفلان وفلان لهم خصائص، كل له خصائص تخصه، كالطول، كاللام، كالقومية، كذا وما إلى ذلك. وبينهم أمور مشتركة، فيستطيع ماذا؟ أن يأخذ المشترك أو المشتركات ويترك الأمور المختصة. نفس الأمر المشترك الذي أخذه من تلك الصور الخيالية التي عنده نسميها الصور العقلية أو الصورة العقلية. هذا الآن توطئة لوجود ماذا؟ نظريتان. النظرية الأولى نظرية الإبداع والخلاقية، الآن لازلنا الآن كل هذا توطئة، لأن رأس البحث ما هو؟ كيف أدرك العقل المفهوم الكلي أو المفاهيم الكلية. الآن قلنا يوجد مراحل ثلاث كتوطئة، المرحلة الأولى مرحلة الإحساس، المرحلة الثانية مرحلة التخيل، المرحلة الثالثة مرحلة ماذا؟ إدراك أو مرحلة ما نسميها به مرحلة إدراك مفهوم كلي. هذه المراحل الثلاث. بعد ما ذكرنا هذه التوطئة، اختلف الفلاسفة من المسلمين في كيفية وقوف الإنسان على هذا المفهوم الكلي، وقلنا توجد نظريتان. النظرية الأولى وتسمى نظرية الإبداع والخلاقية. هذه النظرية ذهب إليها الشيخ الرئيس بن سينا. ما حاصل هذه النظرية؟ حاصل هذه النظرية طبعا تقول أن الإنسان أو أن النفس البشرية فاعل إلهي يخلق تلك ماذا؟ الصور والمفاهيم الكلية في الذهن. فعندما النفس تقف على الصورة الحسية وبعد ذلك الصورة الخيالية، يكون لها إقدار بإذن الله سبحانه وتعالى على الإيجاد، على إيجاد ماذا؟ مفهوم كلي، إبداع مفهوم كلي، خلق مثلا مفهوم كلي. فتستطيع الناس أن تخلق المفاهيم الكلية في صفح الذهن، وهذا مرتبط بعمليات يقوم بها الذهن البشري. هذه نظرية. لاحظ، هذه البحث الأول أو النظرية الأولى. النظرية الثانية اللي هي محل الكلام الآن ونحاول نسف فيها أكثر، هي ما ذهب إليه ملا صدر قدس الله نفسه الزكية، وهي عليكم السلام ورحمة الله، وهي هذه النظرية، وهي أن ملا صدر قال أن وقوف الإنسان ووصوله إلى المفهوم الكلي إنما هو من باب ماذا؟ الارتقاء والترقي من درجة ماذا إلى درجة، ومن مرتبة إلى مرتبة. مثلا الآن الإنسان مرتبط بالحس، الآن مرتبط بزيت، بشجرة، بعامر، بفلان، ببحيرة، بكذا، بأمر محسوس الآن. لاحظ، هذه صورة حسية. هذه الصورة الحسية يقوم العقل البشري بماذا؟ بترقي ليصل إلى الصورة الخيالية لهذا الأمر المحسوس، ثم يقوم بعملية ترقي لكي يصل ماذا؟ إلى، لاحظوا معي، إلى الصورة العقلية. ستجد بأن هذه الوجودات، طبعا هي مقدمة مطوية مهمة ما أشار إليها، طبعا المصنف ذكر جدا على نحو الاختصار، وهذا كما أشرت من المباحث جدا الدقيقة. أولا يقولون النفس البشرية عندها قدرة على الارتقاء، هذا أولا كمقدمة أولى. المقدمة الثانية أن المقابل للنفس، الشيء المرتقى إليه، مرتبط بتعدد العوالم، لأن العوالم عند الحكماء ثلاثة: عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل. هذه مقدمات ما ذكرها المصنف، لكن مقدمة جدا ضرورية لفهم نظرية ملا صدرة. ماذا طبعا تبحث عن مستوى البداية والنهاية والكتب العالية الأخرى. حاصل النظرية كذا، كل موجود في عالم المادة، كل موجود في عالم المادة له صورة خيالية في عالم المثال، يعني له وجود مثالي، وكل موجود مثالي له ماذا؟ له صور أو صورة عقلية في عالم العقل. لاحظ، وطبعا العوالم الثلاثة هذا تطرح في نهاية البداية ونهاية النهاية هناك في ذكر العوالم الثلاثة في المرحلة الثانية عشر، طبعا لها برهان في مسألة تنوع العوالم إلى عوالم ثلاثة. وطبعا هذا بالطرح الحكمي، بالطرح الحكماء وطرح خصوصا مدرسة الحكم المتعالية، وإلا في النظرية المشائية المشهور عندهم ثنائية العوالم، عالم المادة وعالم التجرد. الكلام العلماء الكلام المشهور عند الكلامين أصلا لا يوجد عالم إلا مادي، لأنه لا يوجد مجرد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. العرفاء عندهم تنوع أكثر، وهو العوالم ليست عوالم ثلاثة بل هي عوالم خمسة أساسا، لأن مع هذه العوالم يوجد عالم ماذا؟ عالم اللي هو الأسماء والصفات، ومن ثم بعد ذلك عالم الإنسان الكامل الذي يحوي جميع هذه العوالم. على كل حال، كل له رؤيته، كل له أدلته وما إلى ذلك. الآن إحنا على وفق نظرية مباني الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية تعتقد أن العوالم ثلاثة: مادة، مثال، عقل. طبعا الشواهد القرآنية الروائية موجودة بهذا المعنى، يعني تدعم هذا المعنى بشكل عام، بأن هناك مثلا آيات القرآن تشير في، يعني ما احنا نقدر عرضها بشكل او عرض المطلب بشكل موسع، ولكن وجدت بانه نحتاج توضيح هذه المساله لكي ندرك هذه الحقيقه. وطبعا لان هنا اقتضى باقتضاء، والنظريه ما هي واضحه اساسا، المعنى اللي ذكر ما هو واضح. فشاهد، وهم في تفصيل كما سيظهر ان شاء الله، لكن نحرر المساله اولا، وهي ان العوالم ثلاثه. طبعا كما أشرت قبل ذلك، القرآن هم يشير مثلا، ومثلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بأن كل شيء موجود في عالم المادة له وجود في عالم مجرد. مثلا لا يوجد ملك إلا وله ملكوت، مثلا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. على كل حال، حاصل هذا التقسيم بأن العوالم ثلاثة: عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل. عالم المادة مادة في مادي في ذاته وفي فعله، هذا عالم المادة كما هو من صح التعبير، يعني قصدي مادي في مادي في ذاته وآثاره. مثلا عالمنا نحن هذا مادي في ذاته وفي آثاره. العالم عالم الخيال لا، ليس مادي في ذاته، ولكن يحمل آثار المادة من طول عرض وعمق. مثل الآن أنت تشوف مثلا إنسان ميت في عالم الرؤية، أو تشوفه في مثلا فتحت بصيرتك المجردة أو كذا، وشفت إنسان تشوفه شكله بطوله بكذا، ولكنه هذا مو في بعد مادي. أحسنت، مجرد له آثار مادية. أشبه مثلا، أقرب مثال الصورة المرآتية. أنت لما تشوف صورتك في المرآة، الصورة المرآتية الصورة بما هي صورة لا توجد فيها أثر، لا توجد فيها المادة، بل فيها فقط آثار المادة. أو مثلا رؤية ميت في عالم الرؤية وما إلى ذلك. هذا
هو شكل في آثار مادة، ولا تشبه آثار المادة، لأن لو كانت آثار المادة يلزمها
تنفيذ، وين
لازم يكون المؤثر مادي أيضا، يعني دي الآثار اللي في عالم المثال.
نعم،
آثار المادة أو آثار تشبه آثار المادة.
لا، آثار آثارها، يعني لاحظي طبعا هنا الآثار المربوطة بعالم المثال. يعني إحنا الآن، لأن هذا هو تقسيم العوالم، هم يعني يعتبروه تعادة العوالم من خلال حصر عقلي، لأن الشيء إما فيه المادة وآثاره، وإما آثاره، أو لا المادة ولا آثاره. من هنا يعني
الفرض الثاني ان الآثار دائما هي معلولة، يعني آثار له، آثار لهذا العلم.
نعم،
والعل والمعلول لابد ان يكون انسان علته، فلو كانت هي آثار فعلا واقعا آثار مادية،
لا لاحظ
ان يكون ذاك المادي اصلا.
لا، يقولون هكذا بأنه العالم المثالي هو عالم، بما انه متوسط بين عالم المادة وعالم المثال، فله خصوصيتان، خصوصية أو حاشيتان أو حيثيتان. حيثية إلى العالم المادي فيأخذ الآثار، وحيثية إلى عالم التجرد فيكون في ذاته مجرد.
دي الحيثية اللي في اللي قريبة من عالم المادي، حيثية مادية.
طبعا احنا اذا بجينا نحقق في نفس الماده، طبعا الماده هم هي على مراتب، يعني انت في عالم الماده والماده لها مراتب، يعني الان مو كل المادي في مرتبه واحده، الان الجن اليس مادي؟ مادي، ولكن مادتهم الطف بكثير من بدن الانسان، وعنده قدره على التشكلات وما الى ذلك. النار هم ماديه، ولكن اللطافه اللي في النار غير الكثافه الموجوده في الجدار مثلا. فنفس العالم المادي هم يعني بعباره يعني ان حبينا نقرب يعني نصل الى مرحله، يعني شلون مثلا اذا بنسوي رسم بياني من اكثف المواد لين نصل الى وين؟ الى الطف المواد، بعد الطف المواد شو يصير معنا؟ لاحظ، ولكن باي تجرد، لان الطفره محاله. لاحظوا وياي، فيصير نقول اثار الماده، نعم يمكن نناقش نوعيه الاثار، بعد هذا يحتاج الى يعني هم يجي برهان استحاله الطفره، فلا بد ان نقول توجد ماذا؟ اثار الماده، ولو باي نسبه، لانه يستحيل ان ننتقل من عالم الماده مباشره الى عالم التجرد. على كل حال هذا بحث ربما في محله، ولكن عشان لا نطيح البحث بشكل مختصر نقول هكذا، بأن عالم المثال عالم فيه آثار المادة وليس فيه الآثار. يجب أن نراعي فيها مسألة الترابط بين عالم المادة وعالم التجرد ولو بأي نسبة معينة، استحالة كما يقول الاستقان واستحالة الطفرة. عالم العقل اللي هو عالم سبحان الله عالم لا فيه المادة ولا آثار المادة، ويسمى عالم النور، عالم الفسحة، عالم الضياء، ولك هو أشرف العوالم وأفضل العوالم وما إلى ذلك. وبالتالي الإنسان طبعا في صعوده وكماله، من هنا العرفاء يدشنون هذه المسألة، مسألة أن الإنسان مادي ومعنى إنسان خيالي ومعنى إنسان عقلي، وكمالات الإنسان بهذا المعنى هم يسير من المادة إلى يعني يتجرد تجرد مثالي، او ومن ثم يتجرد تجرد عقلي، وله بعد احسنتم تجرد ما فوق التجرد العقلي اللي سموه تجرد اللا يقفي، ما يقف عند حد الانسان. ومن هنا في ادله اثبات الناس تنوع الادله، وذكرنا في بحث علم النفس الفلسفي بان ادله تثبت تجرد النفس عن الماده، وفي أدلة تثبت تجرد الناس النفس تجرد يعني المثال، وفي أدلة تثبت التجرد العقل للناس، وفي أدلة تثبت التجرد ما فوق التجرد العقلي. اللي ما يلتد لها النقاط يطرح الأدلة بثوب واحد وبسياق واحد، وهذا علميا غير صحيح. على كل حال نعود، ملا صدر عليه الرحمة يقول بما أن العوالم متعددة، لاحظوا وياي، فمثلا هذا الكتاب الآن، هذا الكتاب الذي أمامي، هذا الشيء صار الآن أنا أنظر إليه ماسكنا، هذا مادة، هذا الكتاب في عالم المثال له صورة، لكن صورة ماذا؟ فيه آثار المادة وليس فيه المادة. في عالم العقل له صورة، لا توجد لا المادة ولا آثار المادة. النفس ماذا تفعل؟ النفس تترقى من إدراك لهذا المحسوس، تترقى لتصل إلى الوجود المثالي، لتصل إلى أين؟ إلى الوجود المثالي لهذا الكتاب. وإن استطاعت بعدها تستطيع أن تصل لكي تصل إلى الوجود العقلي لهذا الكتاب، لأن كل الموجودات لها هذه المراتب. إي أحسنتم، أما السير العقلي أو السير الشهودي ما شئت فعبر يعني. على كل حال إذن، وبالتالي يقول بأنه النظرية تختلف عن تلك النظرية، تلك النظرية نظرية الخلاق يعني تخلق تبدع، هنا لا ترتقي النفس، هذا شيء موجود، هذا المثال الصورة المثالية لها موجودة، أنت ما جاي تخلقها وتبدعها، ولا الصورة العقلية هذه موجودة، شيء موجود بالبرهان في محله، لكن ماذا تفعل النفس؟ تترقى. ومن هنا قال نظرية الارتقاء.
شيخ طبعا على نظرية الإبداع بل ما يكون كلي المدرك قابل للخطأ،
على نظرية الإبداع حسنته
كل يطابق أو لا يطابق،
لا يعني عموما جيد، ولكن حكم الآن ما في حرب المناقش.
الفلسفات ما تترك المفهوم الكلي يمر عبرها المراحل يصل إلى عالم العقل.
إيه يتركي كله بحسب طبعا يعني.
أقصد وصوله إلى مفهوم كلي معين.
إيه يمر بالمنطق. هو يمر يمر. يعني مثل ما أنت في علم المنطق لوصولك إلى المجهول تمر بخمس أدوار. مو صحيح؟ الأدوار إيه في معرفة المشكل وغيره والفاحصة والراجعة والذاهبة أيوة والدائرة أحسنتم كلها. فنفس الكلام هو الكلام. هذا تقريبا ما أحببت أن أشير إليه بشكل مختصر. كما قلت المطلب جدا من هذه المطالب لطيفة، ولكن هل إذا تحصل إلى هنا أن نظرية اللي هو الارتقاء نظرية مهمة جدا ويجب معرفتها من هذا بهذا التحليل. وطبعا في كلام طويل عريض أنا أتذكر في الجزء الأول في الأسفار وحواشي العلامة وغيره في مسألة الإدراك، نظرية الإدراك مسألة جدا الدقيقة والحذرة جدا يعني أي على كل حال. لكن بهالمقدار
أنا حتى على نظرية ملاصارة نظرية الارتقاء هو يعني ما يكون العقل مستقبل العقل متحد يعني
طبعا
العقل المهيئ مثل اللي دونه فعلا ما يحتمل فيه الخطأ.
لا طبعا هني الإدراك بما هو إدراك هم خاضع لشرائط عدة يعني إحنا ما نأخذ إحنا هذا الكلام كله على نحو العام يعني الآن لماذا يختلف في المفاهيم هذا هم خاضع لمدى توفر شرائط الإدراك. يعني فرضنا الآن اللي ما يدرك الشيء الحسي بشكل دقيق شو يصير عنده بعد واضح ما راح يدرك الصورة الخيالية بشكل دقيق، كذلك ما راح يدرك الأمر العقلي بشكل دقيق. يعني لابد أن نتفت للشرائط
اللي احنا ضمننا الحس ضمننا الخيال العقل.
احسنتم احنا الان في الحس ما قال لك ان ندرك كل الخصائص، ولذلك الادراك المفهوم الكلي يعني حتى احنا في هالمعاني في مساله الادراكات للقوانين فرضا للامور وكذا لماذا البشر يخطا لان نفس الادراك متوقف على مجموعة شرائط مجموعة ملابسات إذا يختلف فيها الشرائط وكذا. يعني أشبه الآن مثلا الآن إحنا الخوض كلنا الآن حس نرتبط الآن بكتاب خلي حط كتاب أمامنا كلنا ما نرتبط بنفس الكيفية، واحد نظرة أضعف واحد نظرة أقوى واحد ينظر إلى زاوية معينة واحد ينظر إلى زاوية أخرى لاحظ. ولذلك يعني اختلاف مثلا العلماء والأنظار في الأمور الكلية وغيرها هذا هم منشأ أبو هذا يعني أحد منشأ أحد مناشأ طبعا مو
يعني بس عفوا أثناء استحضار مثال للصورة من الخزان الخيالي يعتبر ارتقى إلى عالم المثال.
إيه إلى عالم المثال أدرك الآن أنت حينما تطبق عينك تدرك هذه الصورة الخيالية للكتاب
هذا ارتقى إلى عالم المثال.
أحسنتم
بعدها إذا
بيجرد إذا يقدر عنده يجرد يدرك الكتاب الكلي مثلا طبعا إدراك الكليات من الأمور جدا الصعبة يعني
إدراك المشتركات
تجد خصوصيات
فيها صعوبة
إدراك الكليات عموما يعني بعض يعني هناك كليات ولو بشكل نحو الموجب الجزئي نتكلم إدراك ما وش نقول بشكل كلي على نحو الموجب الجزئية إدراك بعض الكليات جدا من الصعوبة بمكان مو بشي سهل يعني إدراك الكليات لأنه هذا تعبير من ترقى إلى مراتب عالية جدا في الإدراك لاحظ هذا من جهة. الجهة الثانية كما هم يصرحوا حتى بعض العرفاء وكذا بأن إنسانية الإنسان تكمن في إدراكه للكليات لاحظ إدراك للكليات. يعني الآن مثلا خلنا نكون أدق في البحث مسألة مثلا الفصل المنطقي والفصل الاشتقاقي الفلسفة أنت الآن تصور في المنطق حيوان ناطق هو الفصل الحقيقي للفهم هذا إنسان يملك أوكي وأنت إنسان أنت ما وقفت على حقيقة نفسك فكيف بعد عندك قدرة أن تقف على حقائق الأمور الأخرى. يقولون لماذا استبدل الفصل المنطقي عن الفصل الاشتقاقي؟ هذا من أهم الأبحاث في المعرفة كذلك، وسببه هو هذا، بأن البحث أو الفصل المنطقي، ماذا؟ الفصل المنطقي يلحظ ظاهر الشيء، بينما الفصل الاشتقاقي يلحظ حقيقة الشيء، والوقوف على حقائق الأشياء متعذر متعسر. حتى العلامة المظفر في المنطق يشير لها النقطة، ومن هنا يقول التعاريف كلها من في أحسن أحوال رسوم تامة ورسوم ناقص، ولا حدود تامة موجود، صعب جدا. ولكن الإنسان كل هذه براهين، يعني تجمعها براهين أو مقدمات لبراهين واقعا في مسألة الحاجة إلى المعصوم وما إلى ذلك. عشان لا يضيع البحث فقط أنا أقرأ العبارة، لأنه ده بعض العبارات كنا نقرأها، لا فقط نضيف تكامل الارتقاء فقط، يعني مهمة بس واضح إن شاء الله بهالمقدار. طبعا هذا فقط مفتاح للبحث، وإلا واقعا يعني بحثه هذا من الأمور الطويلة جدا يعني والمهمة، لكن بهالمقدار بعد الإنسان يدرك. أقل تغري أنه بشكل عام توجد نظرية الإدراك، نظرية الإبداع والخلاقية، نظرية التكامل والارتقاء. قال ثانيا، نظرية التكامل والارتقاء ذهب صدر المتألهين إلى أن وقوف النفس على هذه الصور العقلية إنما هو من باب ترقي المعرفة من درجة إلى أخرى، فكما أن الصورة الحسية تأخذ بالارتقاء وتتبدل إلى المعرفة الخيالية التي هي ألطف من الأولى، فهكذا تترقى المعرفة الخيالية إلى معرفة ألطف وأكمل. بس إني ما ذكر المبنى اللي ذكرنا الآن، تعدد العوالم إلى معرفة ألطف وأكمل، وهو المفهوم الكلي الصادق على أفراد كثيرين. وليست الرابطة بين الصورتين رابطة التوليد والإنتاج، يعني بأن الصورة الخيالية أبدعت أو أنت أبدعتها ثم تولدت منها معرفة أخرى وما إلى ذلك، أبدا. وليست الرابطة بين الصورتين يعني الخيالية والعقلية رابطة التوليد والإنتاج، وإنما هو ارتقاء صورة من منزلة إلى منزلة أخرى، يعني من درجة وجودية إلى درجة وجودية أخرى. نعم هناك فرق بين الخيالية والعقلية، بين الصورة الخيالية والعقلية، فالخيالية وإن كانت مجردة عن الجهة والخصوصيات لكنها جزئية لا تنطبق إلا على فرد واحد، بخلاف الصورة العقلية فإنها ماذا؟ كلية كما أشرنا.
نفس ملاحظة المشتركات والخصوصيات تكون من شأن مرتبة المرتبة العقلية.
المرتبة العقلية. وطبعا في المرتبة العقلية هم مراتب، في المرتبة الخيالية هم مراتب، يعني الحسية هم مراتب، سبحان الله.
وكل ارتقاء للنفس يعني
ارتقاء النفس إيه؟ ارتقاء. مثل الآن أنت الآن لما تشغل ذهنك مسألة رياضية الآن، هو عندك ترقي، أنت لما تفكر في المسألة في البحث عن المجهول هو ترقي، بس قد يكون الإنسان ما يدرك الترقي، يعني صار عنده جهل مركب.
صح اتوقع شيخنا في الحالة مو بالنفس، الروح ترتقي.
شلون؟
الروح
ترتقي. طبعا ارتقاء، طبعا النفس في علم الفلسفي لها صعود ولها نزول في كل آن تقريبا. أنت الآن تتذكر مثلا وقعت كربلاء وتبكي، صار عندك ارتقاء. تتذكر قضية عادية، شو صار عندك؟ هبوب. ولذلك الإنسان يعني، ولكن مثلا الحكم على الإنسان حتى أهل الكشف، وشو هذا من المغالطات بأن ينظروا لحق واحد والله شوف باطنه، مو معلوم لنا هذا الآن، هو حين هذا نظر إلى فيها الآن، نظر له بهاللحاظ فعضيات، وإلا هو قد يكون يرتقي وقد يكون يتساهل أكثر مثلا، فدائما في ارتقاء ارتقاء ونزول سبحان الله.
إلا إذا كان نظر إلى الإنسان الكلي فيه كل الأصانع، نظر إلى مرتبة الوجودية مالته وهذه
أي حتى المرتبة الوجودية، يعني هذه أهم الكلام. وين طبعا بعض الأمور هذه تخضع لنفس قانون ما قانون الملكة، قد يكون مثل ما قلت يصير هذا هو ملكة بعد، هو ملكة عنده، قد يكون حال، يعني حال قد تبدل يذهب ويزول. أي. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا البحث. طبعا اكو بحث اشاره لتشير له بس الوقت الان لا يسع، عندنا درس اخر ان شاء الله. ذكرون البحث الاتي اكو مطلب لطيف ان انقله من بحث اخر، ندخل بعدين الابحاث الاخرى سهله جدا يعني ما فيها شيء. احبتنا اذا اكو بعد يمكن يستجد شيء احب اضيفه في البحث الآتي، يعني البحث الآتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.